يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 63 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوس في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو الجزء الثاني من طبقنا الخامس من أطباق مائدة القمر. الطبق الخامس من أطباق البراءة، فأطباقنا أطباق براءة وأطباق ولاية. الطبق الخامس هو طبق الحساء، وهو طبق يكون مصاحبا للطبق الرئيس. تقدم الكلام في الطبق الرئيس، إنه طبق يوم الخلاص. مادة طبقنا الخامس هذا استكشاف آثار البرنامج الإبليسي في الواقع الشيعي، ومثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية إنها صورة مقطعية، فأنا لا أستطيع أن أغطي موضوعا بهذه السعة في حلقة أو حلقتين. صورة مقطعية، عرضت ما عرضت في الحلقة الماضية حيث تناولت عنوانين: العنوان الأول العبث الصرخي، العنوان الثاني البيان السيستاني، إنه بيان السيستاني في أيام ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في شهر شعبان الذي انقضت أيامه قبل فترة وجيزة. لا أريد أن أعيد الكلام الذي مر في الحلقة الماضية، وإن كان مهما ومهما ومهما جدا. عليكم أن تعيدوا مشاهدة الحلقة عبر الإنترنت لأهمية ما طرح فيها بخصوص هذين العنوانين: العبثي الصرخي والبياني السيستاني. بقي عندي عنوان ثالث وعدتكم أن أحدثكم عنه في هذه الحلقة: النجاسة الخطابية. الخطابيون الخنازير أطهر منهم بتريليونات المرات، أقذر المجموعات الشيعية الضالة عبر التاريخ المجموعات الخطابية النجسة. ألا لعنة على أمواتهم وعلى أحيائهم من أولهم إلى آخرهم، من رجالهم إلى نسائهم، من كبارهم إلى صغارهم. ألا لعنة تترى عليهم على ظواهرهم وعلى بواطنهم، وأبرأ إلى الحجة ابن الحسن. ليس منهم ومن عقيدتهم فقط، أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من هواء يلامس أبدانهم النجسة القذرة. لا لعنة الله عليهم. إذن عنواننا الثالث ونحن نستكشف آثار البرنامج الإبليسي: النجاسة الخطابية. سأبدأ معكم في لقطات وبعد ذلك أعرج على الخطابيين المعاصرين، إنني أتحدث بنحو خاص عن المجموعة الخطابية التي تعتقد بإمامة ذلك اللعين كمال الموسوي الذي قبر وذهب إلى مصيره. اللقطة الأولى أقرأ عليكم من بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه، وهو من أصحاب إمامنا الحسن العسكري ومن رجال الغيبة الأولى. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، صفحة 477، الباب 21، الحديث الأول. حديث طويل قطعا لا أستطيع قراءته في هذه الحلقة، ضروري أن تعودوا إليه. تحدثت عن هذا الحديث فيما سلف في برامجي السابقة، سأأخذ منه سطورا، أخذ لقطة مما جاء في هذا الحديث الشريف، رسالة من المفضل بن عمر إلى إمامنا الصادق يسأل عن الخطابيين لعنة الله عليهم، وإمامنا الصادق صلوات الله عليه يجيب على رسالته هذه. الرسالة طويلة، تبدأ من صفحة 477 تنتهي في صفحة 484. هذه الصفحات مملوءة بكلام إمامنا الصادق بخصوص هؤلاء الخطابيين، ألا لعنة الله عليهم أمواتا وأحياء. من جملة ما جاء في هذه الرسالة الشريفة ما كتبه إمامنا الصادق في رسالته جوابا على رسالة المفضل بن عمر. المفضل كان في العراق، كان في الكوفة، والخطابيون عراقيون، والإمام الصادق يبعث برسالته من المدينة إلى الكوفة. أخذ لقطة من هذه الرسالة الطويلة، وذكروا من هم الخطابيون اللعناء الخنازير، وذكروا أن ما حرم الله من نكاح الأمهات والبنات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وما حرم على المؤمنين من النساء فما حرم الله إنما عنا بذلك نكاح نساء النبي، وما سوى ذلك مباح كله. هذا الكلام ذكره المفضل في رسالته إلى الإمام الصادق نقلا عن الخطابيين الذين كانوا في العراق في الكوفة. والإمام هنا يشير إلى كلام المفضل كي يجيب عليه. وذكروا الخطابيون أن ما حرم الله في القرآن الكريم، أن ما حرم الله من نكاح الأمهات والبنات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وما حرم على المؤمنين من النساء فما حرم الله، هذا ما هو بتحريم على المؤمنين، إنما عنا بذلك نكاح نساء النبي، وما سوى ذلك مباح كله. الخطابيون يستبيحون النساء جميعا، وهؤلاء أتباع كمال الموسوي يفعلون هذا بالضبط، يستبيحون المحارم ويستبيحون النساء، يستبيحون كل المحرمات. هذا الكلام ما هو بكلام لا يستند إلى دليل. سأحدثكم وذكرت أنه بلغك أنهم يترادفون المرأة الواحدة، وهذا ما يفعله جماعة كمال الموسوي. وفي الوقت الحاضر وصل الأمر إلى زوجاتهم إلى زوجاتهم. اصطبروا عليّ وستأتيكم التفاصيل. بل إلى محارمهم، القضية صارت بشكل أقبح وأقبح بعد موت ذلك اللعين، ألا لعنة الله عليه. وذكرت أنه بلغك أنهم يترادفون المرأة الواحدة، عندهم أطباء، عندهم خبراء بالعقاقير التي تبعث على الهياج الجنسي، فبعض النساء من نسائهم اللاتي يزنون بهن أعمارهن في الستينات، ومع ذلك يزنون بالمرأة جميعا، عدد كبير منهم يزني بهذه المرأة أو بتلك في مكان واحد، ويصورون هذا وينقلونه إلى جماعتهم في الكويت أو إلى جماعتهم في السعودية أو إلى جماعتهم في بغداد عبر تطبيق زوم أو عبر تطبيق سكايب. يعطون هذه المرأة الكبيرة في السن، يعطونها عقاقير تهيجها جنسيا بحيث تتحمل عملية هذا الترادف الجنسي، لأن تلك العقاقير تجعلها في حاجة جوع جنسي. هذا الكلام كلام دقيق، لو لم يكن دقيقا لما جئت وأنا في شهر رمضان أردد هذه الكلمات. وهل تعتقدون أنني فرح أو أنني مرتاح أن أتكلم بمثل هذا الكلام في شهر رمضان، في وقت الذي أحب أن أتحدث فيه، أن أتحدث عن قرآنهم بتفسيرهم وعن أحاديثهم بقواعد تفهيمهم؟ أعود إلى رسالة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وذكرت أنه بلغك أنهم يترادفون المرأة الواحدة ويشهدون بعضهم لبعض بالزور، ويزعمون أن لهذا ظهرا وبطنا يعرفونه، فالظاهر يتناسمون عنه، يتباعدون عنه، فالظاهر يتناسمون عنه، يبتعدون عنه، يأخذون به مدافعة عنهم إذا كان في ذلك من مصلحة لهم، والباطن هو الذي يطلبون وبه أمروا، هو الذي يطلبون به، أو هو الذي يطلبون وبه أمروا، والقراءتان صحيحتان. وبزعمهم كتبت تذكر الذي زعم عظيم من ذلك عليك حين بلغك وكتبت تسألني عن قولهم في ذلك أحلال أم حرام، وكتبت تسألني عن تفسير ذلك وأنا أبينه حتى لا تكون من ذلك في عمى ولا شبهة، وقد كتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه فاحفظه كله كما قال الله في كتابه وتعيها أذن واعية، وأصفه لك بحلاله وأنفي عنك حرامه إن شاء الله كما وصفت، ومعرفكه حتى تعرفه إن شاء الله، فلا تنكر إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله، والقوة لله جميعا. أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك وتعالى بين الشرك لا شك فيه. هذه فتوى واضحة من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هؤلاء الخنازير الأنجاس من الخطابيين. الإمام هكذا يقول: أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك وتعالى بين الشرك لا شك فيه. هذه اللقطة الأولى. أنا لا أستطيع أن أعلق على كل صغيرة وكبيرة، إنما أعرض لكم لقطات كي تتكامل الصورة لديكم. هذا كتاب الغيبة للطوسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان. أنقل لكم لقطتين من هذا الكتاب. اللقطة الأولى بخصوص الشلمغاني اللعين الذي صار خطابيا لعنة الله عليه وعلى كل خطابي من الأموات والأحياء. صفحة 255 بسنده. أم كلثوم وهي البنت الكبيرة للسفير الثاني محمد ابن عثمان العمري، بنته الكبيرة أم كلثوم، هي التي تحدث وتقول: كان أبو جعفر ابن أبي العزاقر، هذا هو الشلمغاني، أبو جعفر ابن أبي العزاقر هو الشلمغاني الذي كان مرجعا للشيعة زمان الغيبة الأولى بأمر من السفراء، وكانوا يعملون بالرسالة العملية التي ألفها للشيعة التي عنوانها التكليف. أم كلثوم وهي البنت الكبيرة للسفير الثاني هي التي تقول: كان أبو جعفر ابن أبي العزاقر الشلمغاني وجيها عند بني بسطام. بنو بسطام عائلة شيعية كبيرة معروفة في بغداد، لهم وجاهة اجتماعية. كان أبو جعفر ابن أبي العزاقر وجيها عند بني بسطام. لماذا؟ وذاك أن الشيخ أبا القاسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو القاسم هو الحسين ابن روح النوبختي السفير الثالث من السفراء الخاصين في زمان الغيبة الأولى، وذلك أن الشيخ أبا القاسم كان قد جعل له للشلمغاني عند الناس منزلة وجاها، لأنه هو الذي أمر الشيعة بالرجوع إليه في التخليد، كان قد جعل له عند الناس منزلة وجاها، ذلك كان في أيام صلاحه، فهذا الرجل كان من الصالحين، بعد ذلك صار خطابيا لعينا خنزيرا نجسا، فخرج اللعن من الناحية المقدسة فيه. السفير الثالث كان قد جعل له عند الناس منزلة وجاها، فكان عند ارتداده حينما صار خطابيا يحكي كل كذب وبلاء وكفر لبني بسطام، وهذا هو شأن الخطابيين، ما عندهم إلا الكذب، فكان عند ارتداده يحكي كل كذب وبلاء وكفر لبني بسطام، وماذا يفعل؟ ويسنده، يسند هذا الكذب وهذا الكفر ويسنده عن الشيخ أبي القاسم، باعتبار أن الشلمغاني حينما كان من الصالحين كانت له منزلة عند الحسين ابن روح، ولكن بعد ذلك طرده وأعلن كفره وارتداده، وخرج اللعن فيه من الناحية المقدسة حينما صار خطابيا خنزيرا لعينا نجسا، ويسنده عن الشيخ أبي القاسم فيقبلونه منه بنو بسطام ويأخذونه عنه، حتى انكشف ذلك لأبي القاسم، حتى علم بالأمر بعد ذلك الحسين ابن روح، فأنكره وأعظمه ونهى بني بسطام عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه، فلم ينتهوا وأقاموا على توليه. هذا هو حال الخطابية في كل زمان، في الأزمنة الماضية وفي هذا الزمان. دققوا النظر في هذه الكلمات، فكان عند ارتداده يحكي كل كذب وبلاء وكفر لبني بسطام، ويسنده عن الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح فيقبلونه منه ويأخذونه عنه، حتى انكشف ذلك لأبي القاسم فأنكره وأعظمه ونهى بني بسطام عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه، فلم ينتهوا وأقاموا على تولي، وذاك أنه كان يقول لهم: إنني أذعت السر وقد أخذ علي الكتمان، فعوقبت بالإبعاد بعد الاختصاص. يقول لهم: أنا لست ضالا، وإنما طردني الحسين ابن روح لأنني كشفت الأسرار، فالذي أقوله لكم هذا هو الحق. لاحظوا الأسلوب الشيطاني الإبليسي القذر، وهذا يتردد عبر القرون إلى يومنا هذا. وذاك أنه كان يقول له: إنني أذعت السر وقد أخذ علي الكتمان، فعوقبت بالإبعاد بعد الاختصاص، لأن الأمر عظيم لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن، فيؤكد في نفوسهم عظم الأمر وجلالته. فبلغ ذلك أبا القاسم فكتب إلى بني بسطام بلعنه
والبراءة منه وممن تابعه على قوله وأقام على توليه، فلما وصل إليهم أظهروه عليه، أظهروه على رسالة الحسين أبو الروح، فبلغ ذلك أبا القاسم فكتب إلى بني بسطام بلعنه والبراءة منه وممن تابعه على قوله وأقام على توليه، فلما وصل إليهم أظهروه، أظهروا الشلمغاني على هذا الكتاب، أظهروه عليه، فبكى بكاء عظيما ثم قال: إن لهذا القول باطنا عظيما، وهو أن اللعنة الإبعاد، فمعنى قوله لعنه الله أي باعده الله عن العذاب والنار. والآن قد عرفت منزلتي، ومرغ خديه على التراب وقال: عليكم بالكتمان لهذا الأمر. الخطابيون مروا بهذه التجربة، مروا بهذه التجارب، ألا لعنة عليهم. الخطابيون مروا بهذه التجارب وما يماثلها. أتحدث عن الخطابيين المعاصرين. قالت الكبيرة رضي الله عنها، يعني أم كلثوم بنت العمري الثاني: وقد كنت أخبرت الشيخ أبا القاسم أن أم أبي جعفر ابن بسطام قالت لي يوما وقد دخلنا إليها فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حتى انكبت على رجلي تقبلها، فأنكرت ذلك وقلت لها: مهلا يا ستي، فإن هذا أمر عظيم، وانكببت على يدها لأنها كانت أكبر سنا منها، وانكببت على يدها مثلما قبلت هي رجلي، أخذت يدها كي أقبلها وانكببت على يدها، فبكت، بكت هذه المرأة الكبيرة التي هي أم أبي جعفر ابن بسطام، ثم قالت: كيف لا أفعل بك هذا وأنت مولاتي فاطمة. هذا الشلمغاني أقنعهم من أن أم كلثوم بنت السفير الثاني هذه فاطمة الزهراء. الهراء والضلال، الخطابي هو على طول العصور في كل زمان. ثم قالت: كيف لا أفعل بك هذا وأنت مولاتي فاطمة؟ فقلت لها: وكيف ذلك يا ستي؟ فقالت لي: إن الشيخ، يعني أبا جعفر محمد بن علي، هذا هو الشلمغاني، إنه ابن أبي العزاقر، خرج إلينا بالسر. قالت: فقلت لها: وما السر؟ قالت: قد أخذ علينا كتمانه، وأفزع إن أنا أذعته، عوقبت. قالت: وأعطيتها موثقا أني لا أكشفه لأحد، واعتقدت في نفسي، اعتقدت يعني نويت، واعتقدت في نفسي الاستثناء بالشيخ الحسين بن روح. قالت: إن الشيخ أبا جعفر قال لنا إن روح رسول الله انتقلت إلى أبيك، إلى السفير الثاني، وروح أمير المؤمنين علي انتقلت إلى بدن الشيخ الحسين ابن روح، وروح مولاتنا فاطمة انتقلت إليك، فكيف لا أعظمك يا ستنا؟ فقلت لها: مهلا لا تفعلي، فإن هذا كذب يا ستنا. فقالت لي: هو سر عظيم، وقد أخذ علينا ألا نكشف هذا لأحدين، فالله الله في، لا يحل بي العذاب، ويا ستي فلولا أنك حملتيني على كشفه ما كشفته لك ولا لأحد غيرك. ثم تقول أم كلثوم بنت السفير الثاني: فلما انصرفت من عندها دخلت إلى الشيخ أبي القاسم ابن روح، الحسين بن روح، فأخبرته بالقصة وكان يثق بي ويركن إلى قولي، فقال لي: يا بني إياك أن تمضي إلى هذه المرأة بعدما جرى منها، ولا تقبلي لها رقعة إن كاتبتك، ولا رسولا إن أنفذته إليك، ولا تلقيها بعد قولها، فهذا كفر بالله تعالى وإلحاد قد أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم، ليجعله طريقا إلى أن يقول لهم بأن الله تعالى اتحد به وحل فيه، كما يقول النصارى في المسيح ويعدو إلى قول الحلاج لعنه الله. قالت: فهجرت بني بسطام وتركت المضي إليهم، ولم أقبل لهم عذرا، ولا لقيت أمهم بعدها، وشاع في بني نوبخت الحديث، فلم يبق أحد إلا وتقدم إليه الحسين بن روح الشيخ أبو القاسم، وكاتبه بلعن أبي جعفر الشلمغاني والبراءة منه وممن يتولاه، ورضي بقوله أو كلمه فضلا عن موالاته. وهذا هو بالضبط ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب من المنع ومن تحريم التواصل معهم، مع هؤلاء الخطابيين، ألا لعنة الله عليهم. ثم ظهر التوقيع من صاحب الزمان بلعن أبي جعفر محمد بن علي إنه الشلمغاني، والبراءة منه وممن تابعه وشايعه ورضي بقوله وأقام على توليه بعد المعرفة بهذا التوقيع. لقطة واضحة بكل تفاصيلها، كانت موجودة زمن الصادق صلوات الله عليه، وها هي موجودة بحسب ما قرأت عليكم زمان الغيبة الأولى، وها هي بنفسها موجودة في زماننا. ألا لعنة على الخطابيين منذ أول خطابي وإلى أحياء الخطابيين في زماننا هذا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين، فلا يدع زيارة الحسين بن علي. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله: يا وفد الله، أبشروا بمرافقتي في الجنة. وفي غيبة الطوسي في المصدر نفسه في الصفحة 52 بعد 200 عن سعد الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه، وقال سعد بن عبد الله، هذه لقطة ثالثة، إنها عن محمد ابن نصير، النصيريون هم أتباعه، هذا إمامهم، هذا إمامهم المأبون، كالخطابيين المعاصرين إنهم الخنازير المأبونة. وقال سعد بن عبد الله، كان محمد ابن نصير النميري يدعي أنه رسول النبي، وأن علي ابن محمد يشير إلى إمامنا الهادي صلوات الله عليه، وأن علي بن محمد أرسله، وكان يقول بالتناسخ إنها عقائد الخطابيين الأنجاس، كتاب الهفت الشريف، أو قد يسمى بكتاب الهفت والأظلة، كتاب لعين، كتاب عقائده عقائد الضلال، وكان يقول بالتناسخ، بل هم يقولون بالتناسخ والتماسخ والتفاسخ والتراسخ، وهي أصناف من التناسخ، وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن في الإمام الهادي، ويقول فيه بالربوبية، ويقول بالإباحة للمحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم، وهذا ما يفعله الخطابيون الآن. هذا الباب الأول الموجود الآن في لندن كان يطالب كمال الموسوي أيام حياته بأن يفعل هذا الأمر، لكن كمال الموسوي كان يؤجله، يقول له هذا مو وقته، وكانوا يكتفون بتأجير الغلمان من أماكن الشذوذ الجنسي هنا في لندن، ويلوطون بالغلمان يدفعون لهم الأموال. هذا الذي صار الباب الأول الآن بعد موت ذلك اللعين، كان يصر على كمال الموسوي أن يباشر عملية اللواط فيما بينهم، لكن كمال الموسوي كان يرفض ذلك، يقول يؤجل هذا الأمر الآن. بعد موت كمال الموسوي لعنة الله عليه أصدر هذا الباب فتوى، وأول شيء فعله أن فتح دبره للموجودين فلاطوا فيه، ولا زالوا يلوطون فيه، يلوطون في الباب الأول لأجل أن تعلو مقاماتهم، وكذلك يلوطون في الباب الثاني هنا في لندن، ولهم باب فتحوا دبره في الكويت، ولهم باب فتحوا دبره أيضا في السعودية في القطيف، ولهم باب فتحوا دبره في العراق، فأبوابهم تفتح من تحت، تفتح من خلف، ومن هنا يأتيهم الفيض من فتحات أدبار هؤلاء الأبواب الذين يلوطون فيهم. أنا لا أحدثكم عن خيال، هذه وقائع حقيقية. ويقول بالإباحة للمحارم، هناك زنا بالأخوات وأمام الأخوة، والأخوة يزنون بالأخوات وأمام الجميع. في هذا الوسط الخطابي القذر، ويقول بالإباحة للمحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم، ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتذلل في المفعول به، وأنه من الفاعل إحدى الشهوات والطيبات، وأن الله عز وجل لا يحرم شيئا من ذلك. وكان محمد ابن موسى ابن الحسن ابن الفرات يقوي أسبابه ويعضده، هذا كان من رجال المال ومن رجال الدولة. هؤلاء بن الفرات من العوائل الشيعية المعروفة في بغداد، كانوا يملكون أموالا هائلة من أصحاب الثراء الفاحش، وممن كانوا في تفاصيل الحكومة العباسية في مناصب الوزارة والدواوين. أخبرني بذلك عن محمد ابن نصير أبو زكريا يحيى ابن عبد الرحمن ابن خاقان أنه رآه عيانا، هذا يحيى ابن عبد الرحمن رأى هذا الأمر بعينه. وحينما أحدثكم فإنني أحدثكم عن أشخاص رأوا ما رأوا من الخطابيين المعاصرين بأعينهم، أو كانوا جزءا من البرنامج، هم لاطوا فيهم ولاط بعضهم بالبعض الآخر، ولكنهم بعد ذلك تراجعوا وتبرأوا منهم وخرجوا من هذه الدائرة. يحيى ابن عبد الرحمن ابن خاقان يقول من أنه رآه عيانا، رأى من؟ رأى محمد ابن نصير مؤسس الفرقة النصيرية، رآه عيانا وغلام له، غلام لابن نصير وغلام له على ظهره. قال فلقيته فعاتبته على ذلك، فقال إن هذا من اللذات، وهو من التواضع لله وترك التجبر، وهذا ما يفعله الآن الخطابيون. بالكويت شياب شياب وحجاج وناس كبار، واحد يلوط بالثاني ويلاط بالأولاد أمام أبيهم، ويلاط بالأب أمام أولاده، والأخوة يلوط أحدهم في الآخر. صدقوني هذه المعلومات دقيقة، شياب كبار ناس معروفين. والبعض في هذه المجموعات من الضباط في جيوش بلدانه أو في قوات الشرطة، أنا ما أدري، هذا ما قادر يحمي فتح الدبرة، شلون راح يحمي سور الوطن ما أدري. بعضهم ضباط في جيوش بلدانه وضباط في القوة النظامية في البلدان التي هم فيها، ذولا ما حامين فتحات أدبارهم، شلون راح يحمون الوطن؟ شلون راح يحمون المواطنين؟ فهكذا يقول محمد ابن نصير إن هذا من اللذات وهو من التواضع لله وترك التجبر. وهذا بالضبط ما يقوله هؤلاء الخنازير المأبونون من الخطابيين المعاصرين. والله أقذر من الخنازير، ولكن لا توجد ألفاظ. الخنازير أطهر منهم. الخنازير هي خنازير تواصل حياتها في خنزيريتها، أما هؤلاء بشر ويقولون نحن شيعة، ألا لعنة عليهم، ألا لعنة على ذلك اللعين كمال الذي فتح هذا الباب. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5 وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. في الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا، الذين سلبوا مقام أمير المؤمنين ونسبوه إلى أنفسهم فإنهم سيدعون الناس إلى أدبارهم. وبالمناسبة هذا الذي نصبوه بابا أول يدعي من أنه في مقام أمير المؤمنين هنا في لندن، هذا الخنزير المأبون النجس يدعي أنه في مقام أمير المؤمنين. هذا هو القانون الذي يدعي مثل هذا الادعاء سيدعو الناس إلى دبره. ما هو إلا أنثى، هذا ما هو برجل. إن يدعون من دونه إلا إناثا. ماذا نقرأ في تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الأول صفحة 302 رقم الحديث 273 بسنده. دخل رجل على إمامنا الصادق صلوات الله عليه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. أحد الشيعة دخل على إمامنا الصادق أراد أن يظهر احترامه وتقديسه وإجلاله لإمامه الصادق فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. الإمام ماذا فعل؟ فقام على قدميه. انتفض الإمام، ما الذي تقول؟ ما الذي تقول؟ هذا عنوان خاص بعلي بن أبي طالب، ما الذي تقول؟ ما هذا الذي تقوله؟ فقام على قدميه فقال مه، مه اسم فعل بمعنى اكفف، ما هذا الذي تقوله؟ مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، الله سماه به ولم يسمى به أحد غيره فرضي به، رضي بهذا الاسم إلا كان منكوحا، كان مأبونا، وإن لم يكن به، وإن لم يكن مأبونا ابتلي به صار مأبونا، وهو قول الله في كتابه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال قلت فماذا يدعى به قائمكم؟ قال يقال له السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. الذي ينسب إلى نفسه مقام أمير المؤمنين قطعا هذا مأبون، فإن لم يكن سيصبح مأبونا. قرآنهم واضح، أحاديثهم واضح، تطبيق عملي في الباب الأول الموجود في لندن هنا، الذي يتزعم المجموعة الخطابية القذرة. هذا قرآن واضح يا أيها الخنازير، يا أيها الحمير، قرآن واضح، وهذا حديثهم حديث واضح. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أمير المؤمنين وصف، لقب، مقام، سمة خاصة بأمير المؤمنين، ولم يسمى به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحا، وإن لم يكن به ابتلي به، وهو قول الله في كتابه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هذه الملامح الواضحة للبرنامج الشيطاني الذي تظهر آثاره جلية في مجموعة الخنازير هذه. في مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني، وهذا هو الجزء الثالث، وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان، الطبعة الثانية المصححة والمنقحة 1991 ميلادي. وابن شهر آشوب المازندراني متوفى سنة 588 للهجرة. في الصفحة 67 عن إمامنا الصادق من أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين، الرواية التي مرت سلم عليه، هذه الرواية تتحدث عن رجل قال له: يا أمير المؤمنين. فماذا قال له إمامنا الصادق؟ مه، اكفف، فإنه لا يرضى بهذه التسمية أحد إلا ابتلي ببلاء أبي جهل. وبلاء أبي جهل الأبنة، فهذا أمر معروف في التاريخ. أبو جهل الذي يقول عنه المخالفون من أنه خال الخليفة عمر، هو أشد أعداء رسول الله من عتاة قريش، كان مأبونا وكانت ابنته مشهورة معروفة. هذا تاريخ الطبري، وهذا هو الجزء الأول من تاريخ الطبري من طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة التي قدم لها نواف الجراح، الطبعة الثانية 2005 ميلادي، صفحة 371 في وقائع وأحداث بدر الكبرى. عتبة ابن ربيعة ما كان راغبا في القتال، فكان يحاول أن يرجع قريش وأن تعود قريش عن قتال محمد صلى الله عليه وآله. فماذا قال أبو جهل حينما علم أن عتبة هكذا يريد؟ قال: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه. السحر الرئة، أو هو أعلى الصدر مما يتصل بالحلقوم، فحينما يخاف الإنسان تكون هذه المنطقة من جسده متغيرة، تتعرض إلى تغير. والعرب يقولون: إن الجبان أو إن الخائف ينتفخ سحره، ينتفخ صدره، تنتفخ رئته. فهكذا قال أبو جهل بخصوص عتبة: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه. فلما سمع عتبة بذلك ماذا قال؟ سيعلم المصفر أسته من انتفخ سحره، أنا أم هو. المصفر أسته، هذه صفة مشهورة لأبي جهل، يقولون كان يحسن فتحة دبره بالزعفران للذين يلوطون فيه، فإلى هذا يشير عتبة، لأن هذا الأمر كانت تعرفه قريش عن أبي جهل. نحن لا ندري هؤلاء هل يصفرون أستاههم بالزعفران أو بماذا، وإن كانوا هم يقومون بعمليات اللحس القذرة. البرنامج الشيطاني هو 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 هو. سيعلم المصفر أسته من انتفخ سحره، أنا أم هو، أنا عتبة أم هو أبو جهل، لأن أبا جهل هو المصفر أسته، كان يلون أسته بالزعفران لأنه كان غنيا ليحسن دبره للذين يلوطون فيه. هذه هي قريش، وهذا هو خال الخليفة عمر كما يقول المخالفون من أن أبا جهل هو خال الخليفة عمر، هذا هو واقعهم، واقع قريش. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذه اللقطة الأخيرة أقرأ عليكم من دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري: اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته، واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. دعاة إبليس هم رجال الدين في كل الديانات، هؤلاء هم أقرب الناس إلى إبليس في كل الديانات، لأن إبليس لا يجد وسيلة هي أفضل من رجال الدين كي يضلل الخلق. الذين لا علاقة لهم بالدين هم أساسا بعيدون عن الدين، فلا حاجة لأن يتعب إبليس نفسه معهم. الذين يرتبطون بالدين لابد أن يضللهم من أي جهة من رجال الدين، فرجال الدين هم أعوان إبليس في كل الديانات، في كل المؤسسات الدينية الرسمية، في كل الديانات. وقد عشش إبليس وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين، وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته. طبقنا الذي عرضناه في الحلقة الماضية وهذه الحلقة مضمونه استكشاف آثار البرنامج الإبليسي في واقعنا الشيعي، فنحن جزء من هذا البرنامج وجزء من هذا الواقع الذي يتحدث عنه هذا الدعاء. وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته واجعل دائرة السوء عليهم وابسط عدلك وأظهر دينك بظهور الحجة ابن الحسن، وقوي أوليائك وأوهن أعدائك وأورث ديار إبليس وديار أوليائه أوليائك، أورثهم ديارهم وخلدهم في الجحيم، خلد إبليس وأولياءه من الإنس والجن وخلدهم في الجحيم وأذقهم من العذاب الأليم، واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة. هؤلاء مصداق واضح أتحدث عن الخنازير المأبونة، عن الخطابيين اللعناء، هؤلاء مصداق واضح من مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة، الذين يجدون العبادة في أدبارهم حينما يلوط بعضهم في البعض الآخر ترتقي مقاماتهم القدسية، ألا لعنة عليهم وعلى مقاماتهم الدبرية القذرة. واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم، يعني أن لعنة هؤلاء ستكون عذابا لإبليس. كم هي قذارة هؤلاء، كم هي قذارة مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة؟ أية فطرة مشوهة عند هؤلاء الخنازير الذين يجدون العبادة في ذكورهم وأدبارهم، وحينما يلوط بعضهم في البعض الآخر يرتقون في المنازل، ألا لعنة عليهم وعلى قذارتهم؟ أية فطرة هذه التي هي عندهم؟ لقد شوهوا فطرتهم. أتعلمون لماذا؟ حينما أعرضوا عن إمام زمانهم وانتخبوا لهم إماما قذرا نجسا لعينا سافلا، أتحدث عن ذلك اللعين الذي قبر، عن كمال ذلك الملعون وعن هؤلاء الأبواب الأنجاس المأبونين الآن. الدعاء هكذا يقول: من أن اللعنة في هؤلاء ستكون عذابا لإبليس وأتباعه، هكذا يقول الدعاء. واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم، دائرة على إبليس وأتباعه، كي يعذبوا بها وهم في جهنم. أية لعنة تحل على هؤلاء. واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح، إلى آخر الدعاء الشريف. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية من أن النجاسة الخطابية هي كانت في زمان الأئمة، في زمن الحضور، وكانت في زمان الغيبة الأولى، في زمان النواب الخاصين، وها هي موجودة في زمان الغيبة الثانية، حيث لا نحن في زمن الحضور ولا نحن في زمن الغيبة الأولى. وقد قرأت ما قرأت عليكم، الخطابيون تأسسوا زمن صادق، وقرأت ما قرأت عليكم من عقائدهم ومن أبنتهم وقذارتهم زمان الغيبة الثانية. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هناك ملاحظات أثبتها على هذه الورقة التي بين يدي، لأجل أن يكون الكلام وجيزا ومختصرا، وإذا كانت هناك من ضرورة للتطويل يمكنني أن أعود في حلقات أخرى. الملاحظة الأولى: هذه المعلومات التي حدثتكم عنها عن الخطابيين، من أين جئت بها؟ هذه المعلومات جئت بها من بينهم، هناك مجموعة من أفراد هذه المجموعة وليسوا قليلين، وربما يتكاثرون في الأيام القادمة، كانوا جزءا من هذا البرنامج، وقد أجريت معهم مقابلات، وهذه المقابلات قد ضبطت وسجلت فيديوهات سجلت بالكاميرا، أجريت معهم مقابلات مفصلة ولازلت مستمرا في متابعة هذا الموضوع. هؤلاء خرجوا من بينهم ورفضوا الواقع الذي هم عليه، أتحدث عن واقع أولئك الخنازير من الخطابيين من أتباع كمال الموسوي الذين يلوط بعضهم في البعض الآخر ويزداد لواطهم في هذه الأيام في أيام شهر رمضان، لأنهم يعتقدون أن حقيقة العبادة في اللواط في أن يلوط بعضهم في البعض الآخر. هؤلاء الذين خرجوا منهم وأجريت معهم مقابلات، وهذه المقابلات سجلت وصورت وضبطت تارة مع أفراد على حدة، وفي بعض الأحيان مع شخصين معا. الجميع ينقلون نفس المعلومات مع اختلاف ظروفهم، ليس هناك من ضغط عليهم، وحق هذا القرآن هم الذين تبرعوا بإجراء هذه المقابلات لفضح هذه المجموعة. كل الذين أجريت معهم المقابلات والذين في الطريق أيضا سأجري معهم يتفقون على هذه المعلومات، لأنهم قد أخبروني بالتفاصيل، قد التقيت بهم سابقا وأخبروني بالتفاصيل، وهم الآن يريدون أن يسجلوا هذه المعلومات. المعلومات التي ذكروها في هذه المقابلات يمكنني أن أقسمها على ثلاثة أنحاء. النحو الأول معلومات سمعوا بها في نفس المجموعة، سمعوا بمعلومات من نفس أفراد المجموعة، هذه المعلومات المسموعة أنا أضع عليها خطين متقاطعين لا أقبلها، لأنني أعرف أن المجموعة هذه مجموعة كذابة، كذابون إلى أبعد الحدود، حقراء إلى أبعد الحدود. ما كان مسموعا أضع عليه خطين متقاطعين، مع أن بعضه ما هو بكذب، ولكنني اتخذت أسلوبا في تنقية المعلومات. فما ينقله لهؤلاء على سبيل السمع لا أعتمد عليه. النحو الثاني ما شاهدوه بأعينهم، ما ينقلونه لي وفقا للمشاهدة بالعيون أعطيه نسبة 50% حتى يتكرر من الجميع. لا أقبل بالنقل من هؤلاء، لأنهم كانوا مصطولين، كانوا مصطولين، عندهم أطباء، عندهم خبراء بمواد التخدير ومواد المخدرات، يصنعون لهم خلطة تمكنهم من أن يلتفتوا إلى الفساد الذي يقومون به، ولكن من دون انتباه، من دون وعي، يغوصون في فسادهم إلى أقذر ما يمكن أن يكون. أنا سألت أحدهم وقلت له: ليس من هذه المجموعة الآن، من المجموعة السابقة التي خرجت منهم، وأيضا سجلوا ما سجلوا من الأحاديث وكشفوا ما كشفوا من فسادهم أيام ذلك اللعين كمال الموسوي. سألت أحدهم، قلت له: أنت مو صغير، عمرك كبير، وأنت أساسا مو شيعي، كنت سني وبعدين صرت شيعي، وأنت مار بتجارب ومتنقل بين البلدان وشايف ناس، شلون تصدق بهذا الحكي؟ شلون قبلت هذه الأفكار من أن الزنا واللواط والخمور والمخدرات عبادة، ويقعد كمال الموسوي عريان عورته طالعة وكلكم قاعدين عوراتكم طالعة على سفرة عليها الخمور والمخدرات وتقرؤون دعاء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، ويصلي بيهم عريان وهم عراية إلى جهة هي غير القبلة؟ هم أساسا لا يصلون، ولكن هذه من الطقوس التي كان يضحك بها عليهم. قلت: شلون قبلت هذا؟ قال: هذا الكلام ما يقبل أي واحد، بس أنا كنت مسطول. احنا مسطولين الشهر كله من أول يوم إلى آخر يوم، احنا مسطولين، ننام بالنهار نقعد بالليل، رأسا الروح إلى البيوت التي تعقد فيها هذه الجلسات، من الباب نشرب خمر وناخذ مخدرات بالباب. هذا الطبيب اللي عندهم اللي اختصاصه تخدير مرتب لهم برنامج، أول ما يدخل من الباب يأخذ مقدار من الفودكا، هذه البيرة الروسية الثقيلة، ويأخذ أنواع من الحبوب المخدرة، ينسطل من الباب، يقول: ما كان عندي مجال أفكر لأن أني مسطول، جسمي مشبع بالخمور والمخدرات. على أي حال، فقلت من أن المعلومات منها ما هو مسموع أنا لا أرتب عليه أثرا، منها ما هو مشاهد بالأعين أعطيه نسبة 50% إلى أن يتكرر من الجميع أنهم شاهدوا، لكنني أخذ بالإقرارات، وأعتقد أن الإقرار هو أقوى دليل من الجهة الشرعية وحتى من الجهة القضائية والقانونية، أن الإنسان هو يقر على نفسه بأنه فعل كذا أو فعلوا معه كذا، ليس هناك من ضغط، ليس هناك من خوف، ليس هناك من أموال مدفوعة، ليس هناك من قصد للإضرار بالآخرين، لا يوجد أي سبب، بل هذا الإقرار يعود بالضرر عليه إذا ما انتشر بين الناس. من هنا فإنني أخذ بالإقرارات، وأما المرئيات ما كانوا يشاهدونه بأعينهم لا أخذ بقول الواحد ولا بالاثنين ولا بالثلاثة ولا بالأربعة، مع أنه في الشريعة الزنا يثبت بأربعة شهود واللواط يثبت بأربعة شهود، ولكنني لا أعتمد هذه الأرقام لأنني لست في مقام القضاء الشرعي، أنا في مقام التحقيق العلمي. القضاء الشرعي له أساليبه، له أدلته، له وسائل إثباته. إنني أريد أن أدقق وأن أحقق في المعلومة إلى أبعد الحدود. فمثل ما قلت لكم، هناك الكثير من الأشخاص، وهناك الكثير من المعلومات، وهناك الكثير من التدقيق والتحقيق. وهؤلاء الأشخاص البعض منهم أصر علي أن أعرض المقابلة التي أجريتها معه، لكنني لا أريد أن أفضح بعض النساء واللاتي هن لسن من الخطابيات، لكن دخلا على الخط لسبب وآخر، وأنا هنا أحذر هؤلاء النسوة وأطلب من هؤلاء النسوة، أقول لهن أطلعا من هذا الخط، ابتعدا عن هذا الخط، لأنه بعض النساء يعملن في أماكن، يتواجدن في أماكن، تلك الأماكن تتواجد فيها نساء، هن شي سوّن يصادقا بعض النساء، يعملن عمل القوادات ويجلبن بعض النساء من تلك الأماكن التي يعملن فيها أو يتواجدن فيها، إلى هذه الجلسات الجنسية. هذه المعلومات دقيقة وحقيقة، والأدلة قائمة عليها. أنا أتمنى من هؤلاء النساء أن يخرجن من هذا الجو. يمكن أن يعثرن على الفساد في أماكن أخرى. بعض النساء يجلبن لهؤلاء الخطابيين مخدرات، وبعض النساء يجلبن نساء من أماكن تتواجد فيها نساء. لا أريد أن أفصل في الكلام أكثر من ذلك. مثلما قلت لكم، بعضهم ألح علي أن أنشر هذه المقابلات في التلفزيون أو في الإنترنت، لكنني محافظة على سمعتي وأعراضي. بعض النساء اللاتي هن لسن من الخطابيين، وإنما الفساد جاء بهن إلى هذه الأمكنة، أتمنى أن يخرجن من هذه الأمكنة حتى لا يذكرن، حتى لا يذكرن، لأنه في قادم الأيام ربما تكون هذه المقابلات علنية، قطعا برضا الأشخاص إذا كانوا راغبين بذلك، وحينئذ سيتحدثون عن الأسماء، عن أسماء النساء. بالنسبة للخطابيين لا حرمة لهم، لا حرمة من الجهة الشرعية، قد تكون لهم حرمة قانونية، بإمكانهم أن يرفعوا الشكاوى ضد القناة إذا ما عرضت التفاصيل بالأسماء والصور والفيديوهات، بإمكانهم أن يرفعوا الشكاوى إلى القضاء، وحينئذ سنقدم أدلتنا. لن يرفعوا الشكاوى لأنهم يعرفون أن الأدلة قوية، ويعرفون أن المعلومات حقيقية، لكن بإمكانهم، لهم حرمة قانونية. أنا لا أتحدث هنا عن الحرمة القانونية، أنا أتحدث عن الحرمة الشرعية. الخطابيون ليس لهم من حرمة شرعية، لا الرجال ولا النساء. ولذا من حق الذين يريدون أن يفضحوهم بالأسماء وبالصور، من حقهم أن يفعلوا ذلك. فلا حرمة شرعية للخطابيين، لا للرجال ولا للنساء. النساء غير الخطابيات عليهن أن يخرجن من هذا الجو، لأن هذه المعلومات قد توضع على التلفزيون وقد توضع على الشبكة العنكبوتية إذا كان هناك من ضرورة، إذا كان هناك من فائدة ومنفعة. المعلومات التي طرحتها بشكل إجمالي ومن دون تفصيل تجري هنا في لندن، وتجري في الكويت، وتجري في القطيف في السعودية، وتجري في بغداد، وربما تجري في أماكن أخرى. يجتمعون ويلوط بعضهم في البعض الآخر، يلاط بالآباء أمام الأبناء، ويلاط بالأبناء أمام الآباء، ويزنى بالنساء أمام أزواجهن، والزوج هو الذي يختار لزوجته في بعض الأحيان، وكل هذا ينقل عبر الإنترنت. هذه الأمور، هذه الطقوس الشيطانية تجري في القطيف وتنقل في الوقت نفسه عبر الإنترنت، بحيث أن الرجل حين يلوط برجل آخر تسلط الكاميرا على الفاعل والمفعول، وحينما يزنى بامرأة من النساء العاريات أيضا الجميع عرات، الجميع عرات من دون أي غطاء، النساء والرجال، والجميع يشربون الخمور، يتناولون المخدرات، يتناولون المنشطات الجنسية، ولكن ضمن كورسات يهيئها لهم أصحاب الخبرة من بينهم في هذا الموضوع. الحكاية قذرة، الرجل يلاط به وفي الوقت نفسه يزنى بزوجته أمام عينيه، ويلاط به أمام عيني زوجته، ثم تقوم زوجته بعد ذلك بالجنس الفموي لشخص آخر منهم. قذارة لا تماثلها قذارة. أنا لا أتحدث هنا عن جميع نساء الخطابيين، إلى الآن اللاتي دخلنا من نساء الخطابيين مجموعة، وإلا البعض طلبوا منه أن يأتي بزوجته فخرج، كان سبب خروجه منهم أن طلبوا منه أن يأتي بزوجته كي يزنوا بها هنا في لندن، أتحدث في لندن، وهذا الذي أتحدث عن عنده الاستعداد أن يتحدث بشكل علني، هم يعرفونه وهو يعرفهم وعنده الكثير من التفاصيل. الحكاية طويلة وعريضة، عريضة جدا، حتى أكون دقيقا فلا أقول من أن الخطابيين في لندن قد جاءوا جميعا بنسائهم، لكن عددا ليس قليلا منهم جاءوا بنسائهم، والقضية بدأت بالباب الأول والباب الثاني. إنما فعل الباب الأول والباب الثاني ذلك كي لا يعترض أحد من الباقين، بما أن الباب الأول جاء بزوجته، وبما أن الباب الثاني جاء بزوجته ويزنى بزوجاتهم أمام الجميع وأمام أزواجهم، وأخوة أحدهم يزنون بزوجته، بزوجة أخيهم أمام ناظري، هذا الكلام ما هو خيال، هذه حقائق في مجموعة شيعية، إنها المجموعة الخطابية التي كانت موجودة زمن صادق. وقد قرأت عليكم ماذا جاء في رسالة إمامنا الصادق إلى المفضل، وماذا جاء في غيبة الطوسي عن محمد بن نصير وكان معاصرا للإمام الهادي، وماذا جاء عن الشلمغاني وكان معاصرا للسفراء وخرج لعنه على يد السفير الثالث من الناحية المقدسة. وهذا الواقع الموجود بين أيدينا، والذين نقلوا هذه التفاصيل هم من بينهم، وهم أقروا على أنفسهم بأنه فعلوا وفعلوا وفعلوا، ولكنهم بعد ذلك انسحبوا وتبرأوا منهم وخرجوا من هذه الدائرة القذرة النجسة. أنا لا أريد أن أسب في التفاصيل مع أن التفاصيل حاضرة لدي، لأن الوقت يجري سريعا وهناك العديد من الملاحظات ربما لا أجد وقتا لذكرها. أكتفي بما ذكرت، لكنني أتمنى على النساء غير الخطابيات أن يخرجن من هذا الجو، فربما في الأيام القادمة يفضح هذا الموضوع في الإعلام وتذكر الأسماء. فأنا أقول للنساء غير الخطابيات أنتن لا علاقة لكن بالعقيدة الخطابية، فخرجنا من هذا الموضوع. يمكن أن تجدنا الفساد والخمور والمخدرات في أماكن أخرى، أما الخطابيون والخطابيات فهم لا حرمة لهم. الذين يريدون فضحهم بإمكانهم أن يفضحوهم، لكن عليهم أن يتكلموا بالأدلة مثلما أتكلم أنا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. هؤلاء الخنازير الزناة اللواطون المأبونون الخميرون السكيرون، هؤلاء الأنجاس هم الخطابيون الذين يجعلون من كل هذا الفساد يجعلون منه عبادة. أية عبادة هذه؟ ماذا فعل الشيطان بهم؟ يترادفون باللواط على الرجل منهم، ويترادفون بالزنا على المرأة منهم في المكان نفسه، كلهم عراة إنها معابد شيطان، إنها معابد المأبونين اللعناء. أقرأ عليكم من توقيع إسحاق بن يعقوب، هذا التوقيع الشريف الذي ورد إلى السفير الثاني بخط إمام زماننا موجها إلى إسحاق بن يعقوب. الإمام يتحدث عن أبي الخطاب، وأما أبو الخطاب وهذا هلك في زمان الإمام الصادق صلوات الله على الإمام الصادق، وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع، هذا هو أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع، كان مهتديا كان صالحا ثم ضل بعد ذلك. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم. وأما أبو الخطاب فملعون وأصحابه ملعونون، الإمام يتحدث عن أبي الخطاب زمن الصادق صلوات الله عليه. فلا تجالس أهل مقالتهم، أهل مقالتهم متى؟ زمان الغيبة الثانية، مثلما مر علينا الشلمغاني وأمثال الشلمغاني، ألا لعنة عليهم. فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي منهم براء. نصيحتي للعوائل الشيعية التي لها علاقة بعوائل هؤلاء الخنازير، أبعدوا عوائلكم، أبعدوا نساءكم، أبعدوا بناتكم عن هؤلاء الأنجاس، فقد غرروا بنساء بعض العوائل من غير الخطابيين وأدمنا البرنامج. نساء غير خطابيات أدمنا حضور برامجهم بشكل مستمر وإلى هذه اللحظة. لا تجالس هؤلاء، لا تسلموا عليهم، هذا هو حكم إمام زمانكم، ابتعدوا عنهم، لا تطلبوا منهم شيئا ولا تقدموا لهم خدمة قطعا. أتحدث عن الذين أنتم متأكدون من أنهم من هذه المجموعة. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي منهم براء. ألا لعنة على الخطابيين، أحياء وأمواتا. بعد هذا الاستكشاف، إنه استكشاف لآثار البرنامج الإبليسي في الواقع الشيعي، العناوين التي وضعتها بين أيديكم: العبث الصرخي، البيان السيستاني بعوراته التي تحدثت عن جانب منها في الحلقة الماضية، النجاسة الخطابية. هذه أمثلة من واقعنا الشيعي، كل مثل له مساحته وله خصوصيته وله اتجاهه. الاتجاه الصرخي معروف لديكم، والاتجاه السيستاني معروف لديكم، وهذا هو الاتجاه الخطابي الخنزيري النجس اللعين. إذا أردنا أن نتفحص في الذي يريده إبليس من كل ذلك، إنه يريد تدمير العقل. الصرخي يطبق منهج الحوزة، ومنهج الحوزة منهج أسس لتدمير العقل الشيعي. أتحفون بالوثيقة الديخية. الوثيقة الديخية هي مضمون البرنامج الحوزوي، أن تحول الإنسان الشيعي إلى حمار شيعي للمرجع، من إنسان شيعي للحجة ابن الحسن، يحوله البرنامج الحوزوي الطوسي إلى حمار ديخي يكون شيعيا ولكن ليس لإمام زمانه، وإنما يكون من شيعة المرجع الذي هو الآخر حمار عند إبليس. فالمرجع حمار عند إبليس، والشيعي حمار عند المرجع. هذا هو مضمون الوثيقة الديخية. أتحفونا بها.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جميع بقول أبوك يا حالة الظنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
العبث الصرخي يقود إلى هذه النتيجة، إلى تحويل الشيعة إلى حمير، والأمر هو هو في البرنامج السيستاني. إنه منهج الحوزة هو الضحك على الذقون. أما الخطابيون الأنجاس الخنازير فهؤلاء في دينهم يدمرون عقل الشيعي ويدمرون دبره أيضا، يدمرون عقله ويشقون له دبره. هذا مو افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال، هذا برنامج الأطفال الذي كان في سنين ماضية، افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال، الظاهر افتح يا سمسم أدبارك نحن الأبطال نحن الخطابيون، فقد فتحت أدبارهم. ألا لعنة الله عليهم وعلى أدباره، لقد فتحت أدبارهم جميعا، فتح بعضهم بعضا أدبار البعض الآخر. ففي الواقع الخطابي تدمير للعقول وتشقيق وتدمير للأدبار. ألا لعنة الله عليه. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على طبق جديد على مائدة القمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.